روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والفريقين من عرب ومن عجم. عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يرى متبسما. وبما أن نحن في تراويح، الروح تريد ما يروح عنها، فلا يمنع أن نكون في عبادة وفي صيام ومع ذلك هناك ترويح وسمر وأنس حتى نشحذ الطاقة مرة أخرى لمواصلة العبادة. كان عليه الصلاة والسلام يقولون الصحابة عنا يتخولنا في النصيحة، مع أنه نبي، ولعل الآذان والقلوب مفتوحة لتلقي أي كلمة يقولها عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك كانوا يقولون إنه يتخولنا في النصيحة، يعني شوية بس يتكلم معانا في نصيحة لا يطيل علينا، مخافة السأم. سبحان الله، أو يسأم الصحابة من رسول الله؟ طبعا لا، بل نحن وهو الآن يبعد عنا كم من الزمن، 1400 وشيء، يعني إلا أننا نشتاق شوق عظيم لو نسمع ذكره، لو نعيش ونقرأ سيرته نجد هذا الشوق يتحرك في قلوبنا، ونجد أعيننا تذرف من دموع الشوق والحب له عليه الصلاة والسلام. ولكن هو المعلم، وهو عليه الصلاة والسلام يفهم حاجات النفوس، فيعلم طلنا عليه الموعظة يمل ويكل، والهدف أن لا يسمع، بل الهدف أن يتعظ ويأخذ ما يريده من الخير ثم يعمل به. حتى أن عبد الله بن مسعود عندما كان له مجلس ذكر في زمنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا التابعين لا يملون حديثه، ولكن كان لا يجلس معهم إلا كل يوم خميس. فعندما طلبوا منه أن يزيد الأيام للعلم والتعليم والموعظة، قال أنني أتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان لا يطيل علينا، وأنا أحب أن أتبع سنته بأن لا أطيل عليكم التعليم والموعظة والرقائق والزهد. فآن لنا الأوان كمربين وكفتيات كذلك، وكأمهات وكآباء وكدعاة ومصلحين وإعلاميين، أيا كان دورنا، أن نفهم المغزى وأن نفهم حاجات الإنسان. فأي مشكلة الآن أي إنسان سواء كان أب أو مربي أو مصلح أو أم أو فتاة يعاني من مشكلة معينة في حياته، هي نتيجة لحاجة غير مشبعة. فعلماء النفس أثبتوا بأن أي مشكلة دليل على أن هناك حاجات غير مشبعة، أو حاجة أشبعت بطريقة خطأ. فسبحان الله، من الحاجات هذه الحاجة إلى الترويح والتنفيس والأنس، والحاجات هي أكثر من ذلك، فهناك حاجات عقلية، هناك حاجات روحية، وهناك حاجات جسدية، وهناك حاجات عاطفية اجتماعية، وكذلك هناك حاجات ترويحية وفيها من الترفيه وفيها من الأنس. فمثل هذه الحاجات علينا أن نلبيها، فإذا اكتملت عشنا بسلام ولم نعاني من أي مشكلة يعاني منها أي إنسان. إذا علمنا الآن أن أي مشكلة دليل حاجة غير مشبعة، خلونا الآن نرى كيف نشبع هذه الحاجات، وبالذات الحاجة إلى الترويح بعد الفاصل، فخلوكم معنا.
كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.
مشاهدي الكرام، الترويح من الروح، وهي من السعة والانبساط والأنس والسرور والفسحة، حتى أن من أعظم الأعمال إدخال سرور على قلب مسلم. سبحان الله، لعل هناك كثير من الأحاديث، حديث يقول أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، حديث آخر بر الوالدين، حديث آخر إكرام الضيف إلى آخره، وكذلك إدخال سرور على قلب مسلم. إذن كيف يكون ذلك؟ وما هو أفضل الأعمال؟ يقول ابن القيم هذا المهندس، مهندس القلوب والخبير، عندما فكر وتمعن في قضية تكرار النبي لأفضلية الأعمال أو الخيرية في أمور معينة ونجدها تختلف من فعل إلى فعل، قال أن أفضل الأعمال أو خير الأعمال عندما يحتاج الإنسان لهذا العمل. ففي أيام القتال أفضلها القتال والجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوطن، وفي أيام اللي عنده والد أو والدة محتاجة إليه فأفضل أعماله في هذا الوقت بره لوالديه. وإذا كان هناك إنسان حزين أو مكتئب أو مبتلى فأفضل الأعمال في ذاك اليوم أن أدخل السرور على قلبه. فإذا فقهنا هذه المسألة أن أفضل الأعمال وخيرها ما كان أحوجها في ذاك اليوم، سنكون بإذن الله من الموفقين في أن نكون يوميا نحن نتميز بأننا نمارس أفضل الأعمال. الحاجة إلى الترويح هي من الحاجات الإنسانية البشرية اللي تعود على النفع للإنسان سبحان الله. حتى أن العلماء قالوا بأن أكثر الناس حاجة إلى الترويح هم أكثر الناس قدرة على التعليم. فالإنسان الجاد المنطقي اللي ما يعرف غير أسود وأبيض، هذا سبحان الله عنده قصر نظر وعنده قدرة أبطأ على أنه هو يستنبط ويدرك ويحلل. قد تجده يحفظ ولكن ما عنده سعة الأفق، ما عنده النظرة العميقة اللي نحتاج لها الآن في هذا الزمن، ما عنده الحكمة في الأمور. ولكن الإنسان اللي لديه صفة الترويح والأنس نجده أكثر قدرة على التعليم والفكر والحكمة من هذا الإنسان الجامد. نعم، حتى إن الآن اكتشفوا من سنوات قليلة التعليم المرح وأدخلوه في من أفضل أساليب التعليم، أنه التعليم المرح الذي نعلم فيه الطلبة بأسلوب من اللعب والمرح، فهو أكثر ثباتاً في ذهن الطالب من التعليم السرد أو التنظير أو الطريقة الاعتيادية في التعليم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم هذه الوسائل العجيبة في تعليم الصحابة. ففي مرة يخط لهم في الأرض ويعلمهم ويرسم لهم على التراب، وفي مرات أخرى يتجده يمتدحهم ثم يعطيهم الخبر أو المعلومة، وأحد المرات مثلا ينبههم على شيء عندما قال هذا جمدان أو هذا جبل ثم يعطيهم المعلومة. فاختلاف هذه الوسائل التعليمية للنبي عليه الصلاة والسلام هذا كله بأمر الله، يريد كذلك أن يعلمنا نحن أساليب الوعظ والتعليم. فنحن نحتاج كبار وصغار إلى الترفيه، إلى الضحكة، إلى الأنس. وحتى الإنسان اللي يحس أنه دمه ثقيل، ترى من أبسط وسائل أنه يكون خفيف الظل خلي يتكلم مثلا بلغات أخرى غير اللغة اللي هو يوميا يتكلم بها. فمرة خليه يتكلم من إنجليزي، مرة يتكلم من، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء أهل اليمن يعطيهم بعض الكلمات من كلماتهم، حتى كان يقول ليس من برهم صيامهم فم سفرهم، فكان يتكلم في كلامهم. وعندما يأتيه العجم يعطيهم من، نعم هذه من الوسائل البسيطة. ولكن الضغوطات والانشغالات والروتين يجعلنا كذلك في عقولنا وشخصياتنا روتينيين، فنكون مملين في ذواتنا مع أنفسنا ومع الآخر. الترويح عن النفس يحقق التوازن بين متطلباتنا في الحياة، كذلك يساهم في زيادة خبراتنا في الحياة، ينمي عندنا الذوق والإبداع، حتى الذوق في العبادة. لما أكون أنا مرتاحة ومستانسة وقد ضحكت وانبسطت ثم أقدم الآن وأتوضأ وأصلي، أكيد قدرتي وطاقتي ستكون أكثر من الإنسان الخامل الكسول الذي قضى يومه وهو جامد، لم يضحك ولم يبتسم ولم يروح عن نفسه. إذن حتى في الترويح عبادة. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والترويح من المحيا. إذن عندما أنا أكون حي في الدنيا من حاجاتي في هذه الدنيا الترويح. كذلك يشحد الطاقة ويرفع المناعة. والآن هناك مدارس للعلاج، تسمى المدارس العلاج بالأنس والضحك. فالإنسان إذا أصيب بمرض يدخلون هذا البرنامج ينبسط، يراون بعض المشاهد، يمارس برنامج فيه ضحك وأنس وانبساط، ثم سبحان الله وجدوا حقيقة بعد التحاليل أن المناعة ترتفع بكثير، وبعد ذلك يقضي على المرض. والعكس صحيح، الإنسان الجامد القاطب اللي حياته كلها سبحان الله الخلايا السيئة والمناعة عنده تضعف، فيتمسك فيه ويتحكم فيه هذا المرض. حتى إذا كنتوا دعاة أو شيوخ أو علماء أو مربين أو أمهات أو آباء، ما يمنع ذلك إن أنتوا تكونون مرحين مبتسمين، يعني متغيرين. يعني حتى الدنيا هذه لو كانت كلها شتاء لملها الإنسان، ولكن تغييرها سبحان الله في أنس. الجنة وهي الجنة في كل يوم جمعة تتغير وتتبدل ليأنس سكانها بها. كان عليه الصلاة والسلام حتى مع أصدقاء يعني أصحابه، يعني موقفه مع المقداد، والمقداد عندما شرب من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام في اللبن الذي حلبه من هذه العنزة الصغيرة الضعيفة وما كان في غيره، فعندما جاء قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أكيد راح يتعشى في بيوت الأنصار، فشرب نصيب النبي وثم خاف، جاءته الحسرة بعد ذلك، قال لو يأتي النبي ويكون هو مو متعشي ويرى أني أنا شربت هذا الحليب، ثم يرفع يده ويدعو علي، دعاء النبي مستجاب. فعندما غطى وجهه خائف انتظر النبي، وإذا بالنبي يأتي عليه الصلاة والسلام ويسلم سلاما يسمع الصاحي ولا يوقظ النائم، فكشف الغطاء وإذا بالحليب قد شرب، ثم رفع يده والمقداد كان يرتجف من الخوف، وإلا بالنبي يقول اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. فقام المقداد وذهب إلى هذه العنزة يريد أن يذبحها ويطبخها للنبي أصلا حتى تصيبه دعوة النبي فيرحمه الله. وإذا وجد الشاة قد امتلأ ضرعها، ثم سبحان الله حلبها، كيف ذلك؟ هذه كذلك من كرامات الله سبحانه وتعالى. فأتى إلى النبي وأعطاه الحليب، ثم النبي قال اشرب يا مقداد اشرب، ما يعلم النبي أنه شرب المقداد حتى نصيب النبي. فقال المقداد لا اشرب أنت يا رسول الله. حتى إذا ارتوى النبي وتأكد المقداد بأن أصابته دعوة النبي، استلقى على الأرض وهو مغشيا من الضحك. فقال النبي تلك إحدى سوآتك يا مقداد، يعني هذه دقة من دقاتك أو مقلب من المقالب اللي أنت سويتها، الآن حدثني ما الخبر. ثم حدثه فتبسم النبي واستأنس معه، فقال أولم توقظ أصحابك حتى تصيبهم الدعوة؟ قال والله إنها أصابتك وأصابتني فلا أبالي الآن بعد ذلك بأحد. هكذا النبي كان عندما يأتيه الرجل من البادية اسمه زاهر وكان دميم الوجه، ثم سأل عن النبي وراح السوق، لم يجد النبي في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السوق وإذا بزاهر واقف يبيع الأشياء اللي أتى بها من البر من البدو، ثم يضمه من خلفه فيقول للناس بالسوق من يشتري مني هذا العبد، من يشتري مني هذا؟ فيقول زاهر للنبي أول شيء ما يقول اتركني من أنت، فإذا علم أنه النبي التصق به فقال تجدني كاسد، ما حد يبيني أنا إنسان دميم. يرد عليه النبي وهو يتغشمر معه ويضحك معه ويمازحه فيقول والله إنك لعند الله غال. فشوف النبي هو النبي يضحك ويسمر معهم ويونسهم ويسوي لهم هذه المقالب اللي تدخل السرور على قلوبهم سبحان الله، ومع ذلك يطيب خاطرهم ويمتدحهم. نعم علينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني مثل هذه الأمور التي فيها أنس وفيها سرور ما تجعلنا أن نخطئ بأن نشحن القلوب أو نغتاب أو نلقب الناس بألفاظ تسيء إليهم. علينا أن نسمر، هناك أفكار كثيرة للمرح، نسوي مثلا مسابقات معينة، نلقي النكات اللي ما فيها أي يعني محظور. في الأصل في الأشياء الإباحة علينا أن نطيل التبسم، أن نداعب أبنائنا، أن نخفف شوي من عبء الحياة علينا في هذا الزمن. فهنا سبحان الله يؤثر ذلك حتى في القلب فيشحذ القلب على العبادة. يقول عليه الصلاة والسلام روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت ملت. وكذلك حنظلة عندما قال يا رسول الله نجد أنفسنا معك يعني من أحسن ما يكون، ثم نذهب إلى أبنائنا فنداعبهم فننسى، فيقول عليه الصلاة والسلام لو كنتم كما أنتم في الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. أنا الآن إلى أن نودع آخر يوم من أيام 20 الأولى من رمضان المبروكة والمحفوفة بالرحمة والمغفرة، ولم يبقى لنا إلا العشر الأيام اللي هي فيها عتق من النيران. نسأل الله أن يبلغنا لا نعلم أي يوم من هذه الأيام فيها ليلة القدر، ونسأله سبحانه أن يعيننا على قيامها وصيامها. إلى أن نراكم مشاهدي الكرام، وهذه الأمانة بين أيديكم الأيام القليلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صلي وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صلي وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.